محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
عجبت لمعجب بمتاع دنيا وكل نعيمها لا ريب فاني، تمر بنا الحوادث والبلايا كثيرات على مر الزمان، بكت عيني وحق لها وقلبي تعصر داميا مما دهاني، لفاجعة يشيب الرأس منها ويعجز هولها قلم البيان، تمنينا الأماني في بنينا فجاء الموت فاغتال الأماني، صغار كالورود تفوح طيبا من القرآن والسبع المثاني، قطار الموت يحصدهم غشوما ليغتال الطفولة في ثواني، تفتحت السماء لهم فطاروا بأرواح مطهرة حساني، من الشهداء نحسبهم فحمدا لربي دائما ولو ابتلاني، وفي نيل الشهادة ما يعزي إذا اجترع البلاء الوالدان، ولكن الجناة لهم عقاب بغير هوادة وبلا تواني، نعاقبهم ونجعلهم نكالا لكل مقصر ولكل جاني. وجاء منافق الإعلام يدعو لإسقاط السياسي الفلاني، يتاجر بالدماء وبالضحايا ليخدعنا بتزوير البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في حلقتنا هذه معكم بعد أحداث كبيرة، يعني هذه أحداث غزة وقرارات مصرية في هذه الليلة، وبعد حادثة القطار وما يحدث لإخواننا في الشام. نحن الآن في ليلة 9 من محرم، غدا تاسعاء وبعده عاشوراء، وفيها عبادات عظيمة لله عز وجل. لكن لنفتتح حلقتنا هذه بهذه الآية من كتاب الله:
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم.
نحن مؤمنون، نؤمن بقضاء الله وقدره، ومما يخفف من وقع الشدائد، ولا بد أن تصيب الإنسان شدائد، الإيمان والصبر والاحتساب والرضا بالقضاء، وأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور بيد الله، وأن الأرزاق مقسومة، وأن الآجال محتومة، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فما أصاب العبد من مصيبة في النفس أو المال أو الولد أو الأحباب فهو بإذن الله وبأمره وإرادته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أصابت إخواننا في الشام وبورما، وما أصابت إخواننا في غزة، أصابت إخواننا في مصر في حادثة القطار وغيره، أصابت مسلمين في أنحاء من العالم. كل ذلك مقدر عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. كل ما أصاب العباد سبق به علم الله تعالى. ماذا يجب على العبد أن يفعل؟ ما هي وظيفة العبد في هذا؟ قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه الهداية هداية التوفيق والإعانة على القيام بالصبر، وكذلك أن يعلم العبد أنها من عند الله فيرضى ويسلم وينقاد، فيهدي الله قلبه وتنزل عليه السكينة وتعمره الطمأنينة، ويرزقه الله الثبات، فلا يسخط ولا ينوح ولا يفعل القبيح ولا يتكلم بالسوء. قال ابن عباس في هذه الآية: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد سئل علقمة رحمه الله عن هذه الآية فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قضاء الله فيسلم لذلك ويرضى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، هذا مصداق الآية الأخرى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا يخلف الله بعد ذلك بالحسن، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ كان زوجا بارا، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فماذا كان العوض؟ صارت أم المؤمنين، وما يؤمن بالله يهدي قلبه. رأينا المواقف العظيمة من الخنساوات، أم داود الشيخ قتل المجرمون من أفراد أسرتها في الشام أكثر من 10، فضلا عن من اعتقلوا وهجروا. فماذا كان الموقف؟ رباطة الجأش، ثبات الفؤاد. كذلك رأينا في من رأينا أبى الطفلة التي قطعوا رأسها فضمها وهو يحتسب عند الله، رأينا في من رأينا آباء وأمهات لأطفال قتلوا في غزة نتيجة عدوان اليهود وهم صابرون محتسبون. 48 طفل كثير منهم يحفظ القرآن أو بعضه، قتلوا في حادثة القطار في مصر. لكن ضرب لنا عدد من الآباء أمثلة رائعة بالإيمان بقضاء الله وقدره، ويقول واحد منهم أولادي في ذمة الله وقد تعلمت الرضا بالقضاء وأطلب من الله من يثبتني، ولو جاءتني تعويضات سأقدمها للفقراء والمساكين. وآخر يقول سبحان الله بقدر ما أصابني من هم وحزن لفراق أبناء الثلاثة بقدر ما ملأ الله قلبي من الطمأنينة والرضا. الصبر عند الصدمة الأولى، ما أجمل الصبر والرضا بالقضاء. فليبشر الصابرون. إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي الله فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثة، قبله دفنت ثلاثة، قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني جعلت بينك وبين النار سورا منيعا. الإيمان بالقضاء، التسليم لأمر الله، الصبر عند الصدمة الأولى، لا زعيق ولا صياح ولا نياحة ولا تقطيع شعر ولا شق ثياب ولا ضرب الخدود ولا لطم. ماذا سيفعل المشركون المجانين في عاشوراء؟ المشركون ماذا سيفعلون في عاشوراء؟ لطم ونياحة، لطم ونياحة. نحن والله نحب حفيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ونحزن لما أصابهما، ولكن ما نلطم ولا ننوح. النياحة في النار والنائح والنائحة في النار. نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن أولئك لا دين ولا يقين ولا توحيد ولا صبر ولا احتساب أجر ولا نياحة وضرب خدود وضرب صدور ولطم فين الإيمان من الطغيان والعدوان والعصيان؟ البكاء بلا تسخط لا ينافي الصبر. لو صار دمع العين، لو صار هذا البكاء العادي، ما فلا لوم على صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عيناه، دمعت لما رأى إبراهيم ولده، لما رأى إبراهيم ولده يجود بنفسه، تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء وهذا الفعل السيء. والعباد يتفاوتون. ختم الله الآية بقوله والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه تسليم من انقاد، ولا جزع من جزع، يعلمهم سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نسأل الله العافية والصبر والسكينة، إنه سميع مجيب. ومع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
هذا حديث عظيم وأصل كبير في استحباب صوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، وغدا تاسعاء وبعده عاشوراء. يوم عاشوراء من أيام الله، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، وهي نعمه التي ساقها لأوليائه. ومعرفة أيام الله توجب للمسلم الاستبصار بالعبر، وكذلك الموعظة، ومعرفة قدرة الله. يوم عاشوراء أهلك الله فيه فرعون وقومه وجنده ووزراءه وملأه، ونجى فيه موسى وقومه من المستضعفين والمؤمنين. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يصوم شكرا لله تعالى على هذه النعمة. بعد ذلك صامه اليهود، ولكن كفروا بالله واكتسبوا خبثا، وأحفادهم اليوم ماذا فعلوا في شهر الله المحرم؟ اعتداء على مسلمي غزة، قصف، قتل، تخريب، اغتيال. هؤلاء ليسوا بأصحاب دين ولا بأصحاب أخلاق ولا بأصحاب مبادئ حسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما راح ذهب المدينة ورأى اليهود يصومون قال أنا أولى بموسى، أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. يعني لو عندهم شيء لو عندهم شيء حسن انتزعه، انتزع ما عاد لهم فضيلة. عجبا لهذا الرجل، لا يترك أمرا إلا خالفنا فيه. ولما صاروا يصومون عاشوراء صام، أراد أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى عاشوراء، يقول ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم. ما معنى يتحرى؟ يقصد صومه لتحصيل ثوابه. صيام يوم عاشوراء فيه طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وتشبه واقتداء به، لأنه صامه وأمر بصيامه. 2 موافقة للأنبياء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام صامه، وكذلك الصالحون من قوم موسى. 3 فيه انتزاع كل فضيلة عند غير المسلمين، أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. فيه أجر عظيم، لأن صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. يعني تكفير ذنوب سنة 354 يوم هذه السنة الهجرية القمرية، وهي المقصود بالنصوص، المقصودة بالنصوص كل نص في كلمة سنة وعام المقصود بها العام 12 شهر عند الله هذه الأشهر القمرية. طيب الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، والصغائر يكفرها مثل عاشوراء، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة. طيب وإذا انتهت السيئات فرضنا يكون ذلك زيادة في الدرجات. صيام عاشوراء من فوائد ظهار عمق الرابطة الإيمانية وبيننا وبين المسلمين مهما تباعد زمانهم. يعني لو كانوا أيام موسى عليه السلام نحن تواصلنا معهم مستمر، ولما نصوم عاشوراء نتذكر النعمة التي حصلت للمسلمين مع موسى عليه السلام وكيف أن الله أهلك عدوهم ونجاهم، في تواصل إيماني بيننا وبين الأجيال. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وكذلك أولى الناس بموسى هذا النبي والذين آمنوا، أنا أولى بموسى منهم. المسلمون أهل الإسلام، أهل الإسلام المسلمون الحقيقيون ما غيروا لا بدلوا لا حرفوا. طيب الآن بما أن اليهود كانوا يصوم عاشوراء ومخالفة أهل الكتاب مستحبة، ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عزم أن يصوم التاسع مع العاشر، فقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني أنت تصوم يوم عاشوراء، قال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مع العاشر، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عزمه كان باقيا فهو سنة. السنة كل قول أو فعل أو هم بفعل وعزم عليه يعتبر من السنة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلو واحد قال بكرة التسعة نحن إيش نستفيد إذا صمناه؟ أولا هو من محرم وفي فضل صيام محرم، لأنه محرم له فضل خاص. طيب ثانيا في مخالفة لأهل الكتاب، ومخالفة أهل الكتاب فيها أجر خاص. ثالثا فيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أراد أن يصوم، كذلك فيه أيضا احتياط ليوم عاشوراء، لما إذا صار في خطأ في دخول الشهر يكون أنت أصبته. وقد جاء في بعض طرق الحديث إن عشت إن شاء الله إلى قابل، يعني السنة القادمة، صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء، كما رواه الطبراني. طيب لو واحد قال يعني لو صمت 9 و10 و11 لا مانع، أصلا كل ما زدت من محرم أطيب، يعني ولو صمت 12 و13 و14 و15 والحمد لله خير على خير وفضل على فضل، لأن هذا ورد به الدليل الصيام في محرم. طيب حديث يعني صوموا يوم صوموا قبله يوما أو بعده يوما، وفي رواية البيهقي صوموا قبله يوما وبعده يوما، هذه قد ضعفها بعض العلماء، لكن ذكرها من ذكرها من السلف على سبيل الاحتياط أيضا لعاشوراء، قد يكون أحيانا في خطأ في دخول الشهر فيكون أنت أصبت إذا صمت، يعني لو صمت قبله يوم بعده يوم قطعا أصبت عاشوراء قطعا. ولذلك قال العلماء إذا أشكل الشهر يعني فيصوم 3 أيام. طيب لو واحد قال 9 و10 فقط نقول خير عظيم، إذا قال أريد 10 فقط نقول لا مانع، إذا قال طيب هذا يوم سبت نقول أنت ما قصدت السبت، أنت قصدت عاشوراء، أنت ما قصدت إفراد السبت، أنت قصدت عاشوراء فلا بأس. ولذلك ذكر العلماء جواز إفراد عاشوراء بالصيام وحده. طيب بدع ومخالفات في يوم عاشوراء، طبعا فيها أشياء كثيرة وشنيعة، وأشنعها ما يفعله المشركون كما نرى، شوف يعني يمكن بعض الأمثلة الآن جعلوا يوم مأتم ويوم حزن ويوم نياحة ولطم صدور وخبط ضرب يعني الوجوه وبالسيف وبالدماء وبال يعني ويزحفون على أستاههم وكالكلاب وضربا على يعني ما في حتى فكرة الصبر على القضاء. موت الحسين مصيبة ولا لا؟ مصيبة عندنا أهل السنة مصيبة، لكن ما عندنا هذه الخرافات وهذه البدع، ما عندنا هذه يعني أشياء يعني مقززة والله، يعني ما من ينظر إليها ما في واحد صاحب فطرة سليمة يقبل بهذا. وكم صدوا عن سبيل الله، ومشابهة ترى فيها مشابهة للهندوس، يعني من تأمل بعض المشركين في العالم الآخرين عندهم المبدأ والفكرة هذه، وصراخ وعويل وشعار الجاهلية وتعذيب النفس وتعذيب الأطفال واستخدام الأدوات الحادة. شوف هي مشابهة، سبحان الله، مشابهة لي يعني لغير المسلمين. إيش علاقة الإسلام بإسالة الدماء والمناظر الموجعة؟ وكم صدوا عن سبيل الله، وكم بعض الناس يعني في العالم قالوا إيش الدين هذا، إيش الدين هذا، وربما نفروا من الإسلام لأن الإسلام يقدم لهم من أولئك القوم على أنه هذا هو الدين. وبعض أحيان يصاحب هذا موسيقى وطبل وصار يعني إيش صار، يعني صار إضافة معاصي على معاصي وعلى نياحة، والزيادة شتم صحابة وسب سادات الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، بالإضافة إلى هذا الاستغاثة بغير الله والاستغاثة بالحسين والاستغاثة والشركية الشركية وأحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، وأنه هذه من تعظيم شعائر الله، يقولون هذه من تعظيم شعائر الله، هذه من تعظيم شعائر إبليس. كذلك تمثيليات ومواكب حزينة على ماذا؟ إيش على إيش هذا؟ تبرون هذه عبادة وأنه الذنوب تغفر فيه وأنه المجلس ختم باللطم المهيج المؤثر. وبعض أهل السنة سبحان الله من جهلهم يستمعون وربما يتأثرون بأشياء، ولذلك لا يجوز السماع لمثل هؤلاء ولا حضور هذه المجالس المنكرة، لأن الله قال والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، ونحن والله نحب الحسين ونحب الحسن وفاطمة وعليا وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونحزن لما أصابهم، ووالله إن حبهم دين وإيمان وإن موالاتهم كذلك من صلب إسلامنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصانا بهم خيرا، وأن من قتل مظلوما وقتل ظلما وعدوانا فهو شهيد عند الله الحسين رحمه الله، وقد قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان ظلما وهو أفضل منه، ولكن كل هؤلاء نحبهم ونواليهم، وليس من الدين اتخاذ هذه المآتم ولا ضرب الخدود ولا عمل الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه مصيبة مضى عليها 1300 سنة، ولا شك أن أهل الإيمان عندهم علم يمنعهم من الوقوع في هذه البدع والخرافات. ونحن والله في عاشوراء نصوم لله، ولا نتخذ هذا اليوم لا مأتما وعويلا، وفي ذات الوقت لا نجعله أيضا يوم فرح وعيد وتوزيع حلويات كما فعله بعض من يعادي آل البيت، بل نحن نوالي آل البيت، ولكن ما عندنا تحويل عاشوراء إلى عيد ولا تحويله إلى مأتم، بل نحن فيه نفعل ما ورد في السنة وحسبنا ما ورد في السنة، وهو صيام هذا اليوم وتذكر نعمة الله على موسى ومن معه، وتذكر ما فعل الله بفرعون ومن معه. فإذا هذا هو الموقف الشرعي، نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
غزة أرض الصمود والإباء، استعصت على الجبناء وروى ثراها دماء الشرفاء، ومهما بغى اليهود وغدر الحقود، سينجلي الظلام وللديار سوف نعود.
صرخت قالت
فيه يا عم ما ضلكوش نايمين،
من ينصرني يا أبرار؟
جيش يهود لم نسأرني،
دمر مني كل منار.
نحن نستهدف فقط الأماكن التي تطلق منها الصواريخ على إسرائيل.
غزة نادت صرخت قالت من ينصرني يا أبرار؟ جيش يهود لم نتأرضي، دمر مني كل منار.
قتل مئات جرح ألوف، لم يسلم حتى الأغرار، كل فناء فيه مصاب، سكلى ويتيم وزمار.
أين صلاح أو معتصم؟ أين الصحب أو الأنصار؟ أو قد خارت كل قواكم ورضيتم ذلي والعار؟
يا أحبابي وحى ندائي، إني أذبح ليل نهار، أنتم أهلي نسبي صهري، وبكم عزمي لا ينهار.
رب مصل أجرى دمعا قام يناجي بالأسحار، رب إلهي أنت رجائي، انصر غزة يا قهار.
غزة أرضي وبها عرضي، سال دماها كالأنهار. أرض العزة صاغت مجدا، صارت مثلا للأحرار.
احنا صامدين وصابرين مش هتنام.
ارفع علما امسك قلما، دافح عن شعبي بقرار. داوي مريضا او يتيما، اخرج الاف الافكار.
خط بيانا كن حسانا، نبل لسانك كالبسام.
تظهر حقا تفرح زيفا، تدفع عن أمتنا العار.
حقق خبرا انشر صورا، تحكي عن جرم وثمار.
أهل الباطل قذفوا حمما، لم يرعوا عهدا وجوار.
اجمع مالا او ارتالا، من زاد يغني ودفاع. فك اسيرا بات كثيرا، قد عانى خلف الاسوار.
قاطعة عدو باغ، عبد الدرهم والدينار. علم طفلك أن إبائي عز للأمة وفخار.
أبشر فجرا لاح قريبا،
نصرا يشرق كالأنوار.
غزة يافا قدس حيفا،
سوف تعود إلينا الدار.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
وهكذا استهل عام 1434 بقصف اليهود الغاصبين لمسلمي فلسطين والتغطية على جرائم الباطنية الكافرين في سوريا. نزل اليهود تحت الأرض وبدأت عملية كبيرة ضد مسلمي غزة وتغطية كبيرة على جرائم نصيرية الشام. ولم يحقق اليهود بفضل الله أهدافهم كما اعترفوا هم، ونحن نتلمس في تصريحاتهم الآن شيئا من قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول موفاز: نتنياهو سيسقط ولن يكون رئيسا لإسرائيل. النصر ليس بالعدد ولا بالعدة بل بالإيمان والصبر. فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. للضعفاء كبار السن الصبيان دور كبير في النصرة. قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ونحن نسمع هذه الأخبار ونرى والحمد لله كيف اندحر عدوان اليهود وكيف كان للمسلمين مكاسب. أرادوها شيئا فصارت أمرا آخر، مكروا ولكن مكر الله. وقد كانت مشاهد عظيمة. يقول غزي: رغم التحليق المكثف المستمر لطيران اليهود أرى الأطفال أمامي يصلون في الصف الأول في صلاة الفجر. قصة المؤذن الغزي الذي صعد ليرفع الأذان فأصابته قذيفة يهودية فارتفع هو مع الأذان، قبض على عمل صالح نحسبها حسن خاتمة. كان لصواريخ المسلمين على محدوديتها وعلى قلتها وعلى نطاقها البسيط وما على أثرها التدمير اليسير، لكن كان لها في نفوس اليهود فعل عجيب: هلع، خوف، اضطرابات، صياح، هرب تحت الأرض، يريدون الحافلات، قطارات، صارت الحافلات غير آمنة بحادث تل أبيب الآنف. وإذا كان مجاهدو سوريا قد مرغوا سمعة الطائرات الروسية في التراب، فكذلك مجاهدو فلسطين مرغوا سمعة قبة صواريخ اليهود في الوحل. ما صارت قبة حديدية، صارت قبة كرتونية، وأكثر الصواريخ التي أطلقت على تل أبيب نفذت من هذه القبة المزعومة. كان هنالك تحدي لليهود كبير، وتم اختراق القناة اليهودية الثانية أثناء لقاء موفاز، وصارت في رسائل لبث الرعب، وأثبت المسلمون أن عندهم قدرات تقنية واعدة. أكثر من 44 مليون محاولة اختراق إلكترونية، اخترق النطاق الرئيس لدولة اليهود في شبكة الإنترنت، وكذلك تم نهب محتويات وأسرار ومعلومات كثيرة نتيجة هذه محاولات الاختراق التي ساهم فيها ناس من الباكستان ومن أقطار الدنيا، ومجموعة الاختراق المجهولة العالمية. نتائج سيئة كانت على اليهود: شل الحياة المدنية، أكثر من 400 مليون يوميا خسارة، وكذلك صار بلدهم غير آمن، وأكثر من 30,000 يهودي امتنعوا عن القدوم إلى دولة اليهود لأنهم صاروا خائفين، وعدد ممن هم داخلها يريدون المغادرة. دب الرعب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كما قال الله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. نحن نعرف أن الصواريخ التي أطلقت عليهم خسائرها المعنوية أكثر بكثير من المادية. وإذا أردت يعني أن تعرف الفرق بين نفوس المسلمين ونفوس اليهود فانظر ماذا يقصف به المسلمون وأين يكونون، يخرجون على الأسطحة وعلى الشوارع والطرقات، وأولئك تحت الأرض حتى الجنود المكلفون بالحماية والحراسة والدفاع يضعون وجوههم في الأرض وينزلون في خنادق وينزلون في حفر، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة كما ذكر الله. ذعر في الكيان اليهودي، فوضى عارمة صارت، وحتى طائراتهم لم تسلم من إسقاط ما أسقط منها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. كم سيحتاج اليهود لاستعادة الهيبة التي فقدت في هذه الأيام القلائل؟ ولم تعد غزة يعني مكانا مستباحا صار يعمل لها حساب. ظهر المسلمين في غزة بمواقف مصر المشرفة صار ظهرا محميا وليس كالسابق. وأما عندما يكون المسلمون بين فكي كماشة إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم فالموقف صعب جدا، لكن هذه المرة المسلمون في غزة كان لهم ردء ومعونة وحماية من إخوانهم. ومن فوائد حركة الشعب المصري المسلم أنه أزال كثيرا من الخيانات الخلفية والشوك من ظهر أخيه الشعب المسلم الفلسطيني. ومسلمو مصر وتركيا والخليج وغيرها هم فعلا المدد لإخوان في فلسطين والشام عموما، وأما مشركي إيران وغيرهم فليسوا بشيء، ولم وحزب الشيطان وقف يتفرج ولم يشارك بشيء، والمشركون في إيران تبرؤوا من فجر خمسة وقالوا هذا الصاروخ ليس من عندنا أصلا. إذن في الأخير المسلمون الموحدون أولياء لبعضهم البعض. أخونا محمود تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمعت شيخ في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول كتاب الشيخ أبو الحسن المقربي فتنة الاختيالات والتفجيرات، هو الاسم صحيح كده؟ أنا مش متذكر اسمه.
السؤال الثاني ما هو؟
رأي حضرتك في الكتاب يعني ومنهج صاحبه. السؤال الثاني اللي هو الخروج على الحاكم الفاسق، يا ريت حضرتك تقول لنا أقوال العلماء فيه، وهل الحكم بتاع الخروج على الحاكم الفاسق ده يتعلق بالمصالح والمفاسد ولا هو حكم لا يتغير؟
طيب الله حياك الله يا أخ محمود. الأخ الهواري من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
الحمد لله. لي سؤال ثم السؤال يا شيخ، هو أنه في مجتمعاتنا الإسلامية الآن
نعم
في مجتمعاتنا الإسلامية الآن الشيخ صارت هناك ظاهرة يعني عمت كل المجتمعات الإسلامية، هذه الظاهرة ألا وهي الرشوة.
وهي إيش؟
الرشوة
أيه.
نعم صارت عائق بحيث انه ضاعت مصالحنا كلها بسبب عدم يعني الموافقة لإعطاء رشوة سواء للمسؤولين او كيف ما كان الحال.
طيب لعلك ان شاء الله تسمع قاعدة في هذا الموضوع، في موضوع الرشوة، ومتى هل يجوز دفع رشوة في حالات ما هي. طيب كنا نتكلم يا إخواننا عن موضوع يعني طبعا أحداث غزة كانت أحداث كبيرة جدا، الحمد لله صار فيها نعمة لله على المسلمين كبيرة، وصار فيها فوائد المسلمين، يميز الله الخبيث من الطيب، صار فيها تمحيص. وطبعا يعني كان جميلا تلاحم المسلمين مع بعضهم بعض، والله يجري أحداث تجعل المسلمين يقتربون من بعضهم البعض أكثر فأكثر. لازال طبعا وضع إخواننا في سوريا وضعا يعني صعبا، ولكن والحمد لله أمورهم إلى أحسن، أمورهم إلى خير، الله سبحانه وتعالى يمدهم بمدد، فيغنمون غنائم كما حصل لكتائب المسلمين في سوريا بعد استيلائهم على الفوج 46 في مدينة حلب. وإذا كان يعني إذا كان العالم قد قاطعهم ومنع عنهم الذخائر فالله سبحانه وتعالى يرزقهم ذخائر من عنده بهذه الغنائم. بل حصل حتى أحيانا في بعض الحالات حصل أن طائرات للمجرمين تسقط ذخيرة على جنودها فإذا بها تخطئ وتصل هذه الغنائم من السماء إلى المسلمين ليستعملوها في القتال. فطبعا هذه ولا شك رزق من الله سبحانه وتعالى. طبعا كان هناك أشياء مضحكة عندما دعا نظام الإجرام المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة في غزة. طيب وماذا تفعلون أنتم يا أيها المجرمون؟ فعلتم أكثر من اليهود بكثير بكثير. فلذلك لا مقارنة يعني لا مقارنة بين أفعال المجرمين في الشام بالمسلمين وفعل اليهود بالمسلمين. ما فعله المجرمون في الشام أكثر بكثير. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويعين، والله سبحانه وتعالى يبتلي ويمد، وسبحانه وتعالى يمحص ويميز الخبيث من الطيب. وكذلك فإن هذا الوعد من الله بالنصر لا يتخلف إذا استوفى المسلمون شروط النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك نقول لا بد من الاستمرار في هذه المواجهة، والجهاد منه ما يكون بالقنوات بالإعلام بالشبكات وبالمال وكذلك بالرأي والمشورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل النصر، يعجل المسلمين النصر. طبعا كان يعني قطار الصعيد الذي صارت مأساته برحيل أكثر من 51 طفلا يوم السبت الماضي في الباص الذي يقلهم إلى المدرسة، وكان ذلك يعني حاضرا هذه المأساة التي ألمت المسلمين أيضا. ووصل الأوتوبيس إلى مزلقان القطار وصار الاصطدام، وترتب على ذلك ما ترتب من الخسائر العظيمة. فنقول إن العزاء كما ذكرنا في بداية الحلقة، إن العزاء في قوله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولذلك فإن هذه المصائب التي تحصل للمسلمين مثل هذا الخطب المروع والفاجعة المبكية كذا، فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذره. القدر قدر الله سبحانه وتعالى ماضي، قدر الله سبحانه وتعالى غالب، والله عز وجل قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وهذه خطوات كتبت مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. والله سبحانه وتعالى عنده العوض، والله سبحانه وتعالى منه الأجر على الصبر، والله سبحانه وتعالى منه المعونة. وهناك بيت في الجنة يقال له بيت الحمد لمن صبر على فراق ولده، لمن صبر على فراق ولده. فنحن والحمد لله نؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ونقول أطفال في مصر وهناك أطفال في غزة وأطفال في سوريا، كما أن هنالك أطفال في بورما. الطفولة المسلمة تذبح، ولكن يبقى الإصرار. انظروا إلى هذا الطفل في مكانه في سوريا، مع أن بيته قد قصف لكنه لا يزال يتعلم ويتخذ طاولة من حجر من الأحجار، وأخوه الكبير الذي يحرس ويشارك في هذا الجهاد يعلمه ويدربه في استراحة محارب. إنها بالحقيقة أيضا لقطة معبرة تدل على العزيمة والإصرار عند المسلمين، وهذه ولا شك فيها إغاظة عظيمة للعدو. طبعا قصة الطفلة حبيبة التي كانت في 7 سنين وطولها 7 أشبار لكنها من أهل القرآن حفظته كاملا، أصيبت في من أصيب وحملت في سيارة إسعاف، وكان من حولها يصرخون لكن هي كانت ترتل القرآن بصوت جميل، حتى يقول الطبيب الذي استقبلها في المستشفى جميع الأطفال كانوا يبكون ويصرخون إلا هذه الطفلة حبيبة كانت تردد آيات من القرآن من سورة النجم بصوت جميل، ثم تبعتها بآيات من سورة المؤمنون. وهذا ما دفعني لسؤالها هل أنت مع الحادث، فأجابت نعم، ثم عاودت الترتيل مرة أخرى وكان جسمها مليئا بالكسور، ويقينا أن أقل كسر يجعل الرجل الكبير يبكي أشد الألم، لكنها ظلت متماسكة وراضية ومؤمنة ترتل القرآن الكريم. إذن نقول حتى أطفالنا سطروا والحمد لله مواقف عظيمة، مواقف عظيمة في هذه الأحداث، في هذه الأحداث في مصر أطفال من حفظة القرآن، وكذلك في غزة والشام. ونحن نعلم بأن التربية على الدين هي في الحقيقة التي تنتج مثل هذه النماذج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر الآباء والأمهات وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. طبعا أخونا الهواري سأل عن أخونا محمود، كان له أسئلة في قضية الحاكم. طبعا إذا حكم بما أنزل الله بالشرع فلا يجوز الخروج عليه، من حكم بما أنزل الله فلا يجوز الخروج عليه ولو كان فاسقا. فإذا حكم الشرع في البلد، القوانين التي تحكم في البلد قوانين شرعية على الكتاب والسنة، سواء كان في النكاح، في البيع والشراء، في المواريث، في التجارة، في الاقتصاد، في السياسة، القوانين التي في البلد شرعية والحكم للشرع والمرجع للشرع، فإنه لا يجوز الخروج على هذا الحاكم، بل يجب دعمه والوقوف بجانبه في تطبيق الشرع. متى يخلع؟ إذا حكم بغير الشرع عند القدرة. فإذا أتى بدستور وضعي مخالف للكتاب والسنة وأراد يحكم فيه بين الناس، فهذا الذي يجب إزالته عند القدرة. وأما إذا لم تكن قدرة فلا، لئلا يكون خروجا يؤدي إلى مفاسد ويؤدي إلى إراقة دماء بلا فائدة. أما قضية الرشوة فهي حرام من كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وكذلك فإن الواسطة بينهما ملعون أيضا، فالواجب الاجتناب والحذر منها والتحذير، وفيها فساد عظيم وإثم كبير وعواقب وقيمة. والرشوة قسمان، رشوة محرمة على الآخذ والمعطي، يعني كلاهما حرام، هذا حرام يدفع وهذا حرام يأخذ، وهي التي يتوصل بها إلى إثبات باطل وأكل حق. ورشوة محرمة على الآخذ دون المعطي، وهي التي يتوصل بها المعطي إلى حقه، يعني قالوا له حناخذ أرضك إذا ما دفعت، حناخذ أرضك، فدفع لتسلم أرضه، فهذا دفع حلال عليه والآخذ حرام عليه أنه يأخذ. وكذلك قالوا حنسجنك إذا ما دفعت رشوة، أو خطفوه قالوا ادفع، فهذا الدفع جائز لتخليص النفس من الظلم، لكن الأخذ حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. فإذا نذكركم غدا تاسعاء وبعده عاشوراء، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد، من إنتاجنا تطبيق المنتقى، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك. تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقب الجديد دائما. مجموعة زاد.
مع الناس نحيا هموم الحياة ونرجو لهم نيل خيراتها، نعايشهم غمرة المشكلات وحيرتهم بين لجات.